أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. بجماله حسنت جميع خصاله صلوا بالمحصب من منا واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منا فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي قولي لقول الشافعي معارض وبه أيا ركبان سيري عارضي وقفي إزاء البيت معلنة ألا لا يدعى منكم في الأنام برافض من قال آل محمد أحببتهم والصعب من تبع لهم ومعارضي فالرفض رفض عدو آل محمد يا رافض العدوان أنت الرافضي يا من سنى السبطين فيه التقى ونوره عم الورى مشرقا يا من ورثت المصطفى مطلقا يا باقر العلم لأهل التقى من لبى على الأجبلي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
نجاة يوم الحشر في حبه والفوز في السير على دربه إمام حق جاء من ربي محمد الباقر أكرم به شبيه طه المصطفى المرسلي إمامنا وسيدنا أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال إن الإمام منا يسمع الكلام في بطن أمه عطوا مجلسكم ذكر محمد وآل محمد
الله
نتكلم هذه الليلة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في جانبين الجانب الأول نبذة مختصرة عن الإمام الباقر سلام الله عليه والجانب الثاني ذكر شيء من عطائه وعلمه وعمله قبل بيان الجانبين صلوا على محمد وآل محمد
الله
الجانب الأول نبذة مختصرة عن الإمام الباقر سلام الله عليه الإمام الباقر ولد سنة 57 للهجرة وعمره 57 حتى الواحد يحفظ هاي الأرقام ولد سنة 57 وعمره 57 سنة فسنة استشهاده سنة 114 الإمام الباقر سلام الله عليه أمه فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه وقبل الكلام عنها نشير إلى أن تقسيم حياته بحسب معاصرته للأئمة عاش مع الإمام الحسين قرابة 4 سنوات وعاش مع أبيه زين العابدين 35 سنة ومدة إمامته كانت 18 سنة أمه فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه ولذا هو أول علوي يولد من علويين جده لأبيه الحسين وجده لأمه الحسن فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه من جهتها يصح أن تقول أن الإمام الحسن جد الأئمة من الإمام الباقر إلى الإمام الغائب، هو عمهم وهو جدهم سلام الله عليه. هذه المرأة من بين آل الحسن متميزة، ومن بين نساء بني هاشم متميزة، وبالتالي بين النساء العالمين، إذ شهد لها الإمام، شهد لها الباقر بكرامة، وشهد لها الصادق بمقام. أما الكرامة فقد حدث الإمام الباقر عن أمي وقال: كانت أمي جالسة عند جدار فتصدع الجدار فقالت وأمسكته بيدها: لا وحق المصطفى ما أذن الله تعالى لك في السقوط حتى أقوم. يقول الإمام: فبقي الجدار معلقا حتى قامت، فلما قامت وبعدت سقط الجدار، فتصدق عنها أبي زين العابدين بمئة دينار.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهذا الخبر يدل على جلالة قدرها ومقامها، إذ أنها تكلم الجماد ويستجيب لها الجماد، وتقسم، والذي يعلم بأن ما يقسم عليه محتمل الوقوع لا يجزم به، على الأقل يلام على أنه لن يصدق. بعضهم يقول أن القسم بحق أهل البيت سلام الله عليهم هذه من الأمور المستجدة، يعني أن تقول وحق الإمام وجاه الإمام، بحق الإمام بجاه الإمام، لا، هذه فاطمة الإمام الحسن وهي بنت الحسن وزوجة زين العابدين وأم الباقر، يعني هي وليدة هذا البيت اللي عاصرت أئمة أربعة على أقل تقدير: الإمام الباقر سلام الله عليه، والإمام زين العابدين، والإمام الحسن أبوها، والإمام الحسين سلام الله عليه، باعتبار أنها كانت موجودة أيام الحسين، مولدها الإمام الباقر عمره 4 سنوات. هذه اللي حولها 4 أئمة تقول وحق المصطفى. الإمام الصادق سلام الله عليه يحدث عنها ويقول: كانت صديقة ولم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها. هذه أم الإمام الباقر سلام الله عليه. نقش خاتمه: قيل العزة لله وقيل العزة لله جميعا، ولكن هناك نقش ذكر جميل، إذ أنه منقوش على خاتمه، ولعل تعدد خواتيم، يعني منقوش على خاتمه: ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن وبالحسين والحسن.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الظن بالله عز وجل لا بد أن لا يفارق مؤمنا، حتى لو تكالبت عليه أمور الحياة عليه أن يبقى بحسن الظن في الله عز وجل، لأن حسن الظن يلازم تعديل الله، يعني القول بعدله. والظن وحسنه بالنسبة إلى الله عز وجل هو أيضا بالنسبة إلى الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، إذ أن هذا الإمام هو نقش ولكنه علم أيضا. يقول: ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن وبالحسين والحسن. الظن بالله عز وجل قلنا هذا الأمر جوهره عدم نسبة القبيح إلى الله عز وجل وعدم الاعتقاد والبناء على ذلك. والظن بالإمام لابد أن يكون حسنا، وهذا الأمر راجع أيضا إلى أنه باب من أبواب الله عز وجل، فالمتوسل به لابد أن يحمل حسن الظن باعتبار أن عطيته عطاءه عطاء الله، وأيضا بالنسبة إلى سائر أفعاله لابد أن يكون المؤمن حسن الظن بإمامه، إذ أن ذلك مقتضى القول بالعصمة. فحسن الظن بالإمام عند الطلب، لأن خزانة الإمام هي خزانة الله، وسوء الظن به سوء ظن بالله في النتيجة. وبالنسبة إلى أفعال الإمام حسن الظن بها هو مقتضى القول بعصمته وتنزيهه. من النصوص على إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه ما قاله أبوه زين العابدين: بني جعلتك خليفتي من بعدي، ولا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار. الشطر الأول من الحديث واضح: جعلتك خليفة خليفتي من بعدي. والشطر الثاني من الحديث يسد المجال عن احتمال أن يبرر لأحد ممن أضاف إماما. النقص والإضافة في عد الأئمة بأسمائهم أمر لا يمكن أن يبرر. يمكن يسوغ لبعض الناس يقول والله يمكن أحاديث عمومات الشيعة اللي يدخل الجنة يدخلوا بيها فلان اللي نقص إمام فلان اللي زال إمام. الإمام شي يقول: لا يدعي أحد فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار. هذا الجانب الأول، نبذة مختصرة عن سيرته صلى الله عليه محمد وآل محمد. الجانب الثاني من عطائه العلمي والعملي، نذكر ثلاثة أصناف من هذا العطاء. الصنف الأول هو عطاء على مستوى العقيدة في الأئمة سلام الله عليهم. العقيدة تستطيع أن تبوبها أبوابا كثيرا. أكو جانب من العقيدة، العقيدة في الإمام، العقيدة في الإمام بعد الاعتقاد بإمامته غالبا يكون من مختصات الشيعي، يعني المفروض ما يطلع على كل أحد من المخالفين، إلا هو من خصوصيات الإمام المعصوم. أنت تناقش في مسألة الإمامة فيما استدل على إمامته، أما أنك تحدثه عن عميق خصائص الإمام هذا ما يتحمله، وبعض الشيعة ما يتحمله. الإمام الباقر سلام الله عليه كان يتكلم عن الإمام المعصوم وخصوصياته، لكن ليس لكل أحد. ثم إن كلامه يدل على أن ثقافة النظر في الإمام والاعتقاد في الإمام والتعمق في ذوات الأئمة الطاهرين ومحاولة فهم شيء من خصائصهم هذا مو أحاديث جديدة. يمكن واحد يقول هذه أمور جديدة، لما الناس قدسوا أشخاصا اصطنعوا لهم الفضائل وتعمقوا في ذواتهم ونسبوا إليهم ما ليس لهم. فلا، لا، الحديث عن خصوصيات الإمام المعصوم ومزاياه في بدنه في روحه في خلقته في عوالم وجوده ليس جديدا، وليس وليد للكتاب أو الخطباء أو غير ذلك. خلنا نأخذ شواهد على هذا من عطاء الإمام الباقر سلام الله عليه. حبابة الوالبية، هاي المرأة المؤمنة التي بقيت إلى زمن متأخر من أزمنة الأئمة سلام الله عليهم، واللي الإمام الباقر أعادها إلى شبابها لما جاءت إلى الإمام الباقر وقد بانت عليها الكبر، أعادها الإمام الباقر إلى شبابها وبقيت بعده. هذه حبابة الوالبية مو شخصية عادية، كانت تأتي بحصان والإمام المفترض كان يطبع على تلك الحصان كعلامة. إجت للإمام الباقر سلام الله عليه هم جية للطبع وهم جية للاستفادة من علم الإمام سلام الله عليه، فقالت له، سألته سؤال وأجاب، لكن من السؤال تعرف أن هذه المرأة مو عادية. يعني من حيث المعرفة بأهل البيت. قالت له: بالذي أخذ ميثاقك على النبيين، بالذي أخذ ميثاقك من النبيين، أي شيء كنتم في الأضلة؟ هو سؤال لكن يدلك على أنها عالمة بمعرفتين. المعرفة الأولى أن هناك ميثاق هو للأئمة سلام الله عليهم ويرتبط بهم، قد أخذه الله من النبيين. هذا من كل أحد يكون ملتفت إلى تقسم بالذي أخذ ميثاقك من النبيين. المعرفة الثانية اللي كانت عالمة بها أن لهم وجودا سابقا على وجودهم في عالم البشرية، هذا الوجود في الأضلة. هذا الخبر، إنما تسأل شنو؟ أي شيء كنتم في الأضلة؟ تسأل أنتوا لما كنتم في الأضلة شنو كان وضعكم؟ أنتوا شنو كنتوا؟ أي شيء كنتم؟ لكن هي فارغة من أنهم كانوا في الأضلة. يجيبها الإمام الباقر سلام الله عليه: كنا نورا قبل أن يخلق الله تعالى آدم عليه السلام، نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا ولم تكن قبل ذلك. فلما خلق الله آدم أجرى ذلك النور فيه. الجواب يحتوي على جملة من المعارف ما يمكن الواحد يذكره ويتجاوزه. أولا تثبت عالم النور، عالم الأنوار، هذا واحد. أن عالم الأنوار من جهة القبلية والبعدية، حتى لا ندخل في مسائل الزمان، من جهة القبلية والبعدية، من جهة القبلية والبعدية هو قبل خلق آدم، يعني قبل وجود البشر، قبل إيجاد آدم. ذلك العالم شنو كانوا؟ كانوا فيه نورا بهذا المقدار من المعرفة عن كنههم. ما كانوا يصنعون؟ كانوا يسبحون الله، يعني كانوا في عبادة. هاي نقطة مهمة، أنهم هم الذين علموا الملائكة التسبيح، أو فلنقل الملائكة نظروا إليهم فوجدوا أهل البيت، نظروا إلى أهل البيت فوجدوهم يسبحون فسبحوا بتسبيح أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا التسبيح مو مجرد لفظ، بمعنى يعني كمال معرفة الملائكة بالله وتنزيه الله عز وجل عبر لفظ سبحان الله وقصده كان بطريق أهل البيت سلام الله عليهم. يقول الإمام: ولم تكن، الإمام ولم تكن قبل ذلك، يعني الملائكة ما كانت قبل ذلك، وإنما أوجدت بعدنا وسبح الله بتسبيحنا. ثم قال: فلما خلق الله آدم هذا النور اللي في الأضلة أجرى ذلك النور فيه، فانتقل إلى عالم الأصلاب. هذه معرفة من المعارف. من المعارف أيضا على مستوى بيان ومعرفة الإمام المعصوم هو ما قاله الإمام الباقر سلام الله عليه وحدث عنه الفضيل بن يسار وجملة أيضا من الرواة نقلوا نفس المعنى. أول شيء خلينا نسمي هاي العقيدة بعدين نجيبها، أن الإمام لا يتأثر في فترة من فترات وجوده بخصوصيات هذه الفترة، لا يتأثر في إدراكاته، يعني ما تحكم لا جوانب السن، لا جوانب مثلا الحواجز الطبيعية مثلا، لا جوانب النقل من عالم إلى عالم. وجود الإمام من مبدأه إلى يوم الناس هذا وإلى الجنة وإلى دار الجزاء والقرار، كل فترات وجوده إدراكه ما ينقص، ما يتأثر في تمام الإدراك. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الإمام منا يسمع الكلام في بطن أمه، بل ثبت في بعض الروايات أنه يتحدث في بطن أمه، مثل ما موجود: يا خديجة من تحدثين؟ يقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله: تقول إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. مثل حمل أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحمل بأمير المؤمنين كان يحدث أمه، بل كان يتصرف تصرفات الموجود برا يعني بطن الأم. كان أبو طالب يرى هذا الأمر أنه إذا جاء النبي تقوم أم أمير المؤمنين فاطمة تسد، وما تستطيع أن تبعد أصلا، هو أمير المؤمنين يقومها. فأبو طالب جاء ووضع يديه على كتفي فاطمة بنت أسد، أريد أشوف. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله أقام أمير المؤمنين وهو في بطن أمه فاطمة وأباه أبا طالب وألقي على ظهره.
الله أكبر.
بطن أمه، ولكن إدراكاته مو بس مجرد الإدراكات، لا بل حتى ما يرتبط بالبدن لا يشبهه شيء. يقول الإمام سلام الله عليه ما يؤيد أن الإدراكات للإمام المعصوم ما تتأثر فترات وجوده بالنقل. مثلا في نفس الرواية يقول فإذا وقع على الأرض رفع الله له عمودا من نور يرى أعمال العباد، عباد الله تعالى به، يعني يصير له وسيلة لرؤية أعمال العباد، هو هذا الامتداد العمود النوري. هذا الإمام من أول لحظات وجوده ينظر إلى هذا العمود وبه يرى أعمال العباد. إذن إدراكات المرتبطة بالاطلاع على أعمال العباد من أول لحظات ولادته. هذه من المعارف المرتبطة بخصوصيات الإمام المعصوم. العطاء العملي فلنقول رعايته لشيعته ولبعض خاصته. يدخل عليه الحسن بن كثير يقول للإمام ويشكو له حاجته وجفاء الإخوان، فيقول له الإمام بئس الأخ أخا يصلك غنيا أو يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. يقول فأعطاني كيسا فيه 700 درهم وقال لي استنفق هذه فإذا نفدت فأبلغني. ومن عطائه أيضا اللي شاع حتى ناظر به النصارى وقصة مشهورة ومعروفة، نأخذ منها سؤالين فقط. الإمام سلام الله عليه رأى نصرانيا وأمامه جماعة ضاجعين يتعلموا عنده، فالإمام إجا وقعد، فالتفت هذا النصراني قال يا هذا أنت منا أم من الأمة المرحومة؟ قال بل من الأمة المرحومة. قال له أخبرني أنت من علمائها أم من جهالها؟ قال لست من جهالها. بمجرد أن أجاب من أول جواب اضطرب النصراني، قال إذا هذا من الجواب هالشكل. قال له أسألك، قال سأل، قال أخبرني عن أهل الجنة. يطعمون ويشربون ولا يحدثون ولا يبولون، فما الدليل على ذلك من شاهد؟ شلون هذا يصير؟ قال له الجنين في بطن أمه يطعم ولا يحدث. المسألة مو مسألة مطابقة حال بحال، هو طلب الشاهد، يقول له قرب لي هاي شلون أتعقلها. قال له أنت في الدنيا بحسب ما تعرف أن الجنين يطعم ولا يحدث، لو لم يكن يطعم لمات، إذن هو يطعم، ما يحتاج هذا يكون خبير، هذا واحد يقدر يوصل له يطعم. أنت ترى أنه يحدث؟ قل والله بالنسبة إلى أمه، ويذهب إلى الأم والأم تشترك في هذا الأمر، هذا كله الآن تقريب. ثم أن هذا الذي يفرض أنه يخرج منه حدثا في بطنه لا يسمى حدثا عند الناس. يسأل سؤال ثاني، طبعا قبله يقول له هل لا قلت لي أنك من علمائها؟ كان جواب قلت أنا من علمائها، كان جوابك أشكل، قال لست من جهالها. قال أنا ما أسألك إلا أسأل. قال أسألك عن فاكهة الجنة. فواكه الجنة كيف هي أبدا غضة طرية موجودة غير معدومة لجميع أهل الجنة؟ فما الدليل على ذلك من شاهد؟ قال الدليل ترابنا هذا غضا طريا موجود غير معدوم لجميع الناس. هذا التراب الرمي من خلق الأرض إلى يومك هذا هل يعرض له فساد؟ إذا تريد شيء باقي بقانون ما يحفظ خصائصه هذا عندك التراب كتقريب يعني. يقول له أخبرني عن ساعة ليست من الليل ولا من النهار. قال بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. سألهم سؤال أخير بعدها التفت النصراني وقال جئتموني بهذا وقعدتموني بينكم حتى يفضحني هذا ويهتكني. هذا شيء من عطائه صلى الله عليه. اللهم ثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ببركة أفضل الصلاة. البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والنور الزاهر المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين لما حملت سيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت الإمام الحسن ابن رسول الله صل على محمد وآل محمد بولدها أبي جعفر محمد الباقر ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد كان حملا خفيفا لا تجد معه ثقل الحمل وكانت تجد الخيرات والبركات يحدثها ويؤنسها بتسبيحه وتهليله وتمجيده فلما تمت المدة التي أراد الله عز وجل إظهار نور رسول الله وآل محمد وفي غرة شهر رجب الأصحاب والملائكة في صعود ونزول وقد فاحت روائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر هذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهي في دارها لا تجد ألما ولا وجعا وضعت بالباقر أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلى على محمد علي بن أبي طالب صلاة ربي عليك صلي وسلم عليك صلاة سميع الكلام باقر علم المصطفى قل لي عليك السلام عليك السلام سميع الكلام سميع الكلام باقر عليك السلام عليك السلام سميع السلام سميع السلام باقر علم المصطفى قل لي عليك السلام عليك السلام سميع سميع الكلام باقر علم المصطفى قل لي عليك السلام من الله الكريم تحية عليك بها أحيا وتحيا محبتي أيا باقر العلم العليم ومهجتي بك انغمرت حتى أفاضت مودتي سميع الكلام سميع باقر علم المصطفى باقر علم المصطفى قل لي عليك السلام عليك السلام قصدت بقلبي للبقيع مهنئا قصدت بقلبي للبقيع مهنئا قبابهم العلياء في عين فكرتي أهنئكم يوم التهاني بأربع لأربعة النور البقيع وخمسة سميع الكلام سميع الكلام باقر علم المصطفى قل لي عليك أبي الباقر السجاد والسرط عمه وللباقر المولود أيضا تحيتي ورابعهم مولاي بالحق جعفر مباركة يا سادتي خير ليلتي مباركة يا سادتي خير ليلتي سميع الكلام سميع الكلام باقر علم المصطفى قل لي عليك السلام عليك السلام ولي خمسة في كل سعد أرى ولي خمسة في كل سعد أراهم وإن بعدت عنهم دياري وشقتي أحييهم والقلب يزكي عليهم سلاما مزيدا دائما كل لحظة سميع الكلام سميع الكلام باقر علم المصطفى قل لي
عليك السلام عليك السلام
محمد المصطفى أمتي ولي خمسة في كل سعد أراه وإن بعدت عنهم دياري وشقتي محمد المبعوث للناس رحمة وفاطمة الزهراء بنت النبوة علي أمير المؤمنين وخيرهم وأفضل من لبى وصلى لقبلتي كذا الحسن المعروف بالجود في الملا بمال وعلم كالبحار وحجتي وخامسهم ذاك الحسين ومن إذا أردت نجاة والدخول لجنتي فزر وقل يا سيدي اشتاق عبدكم فوفق وجود يا ابن الكرام بزورتي سميع الكرام كذا الحسن المعروف بالجود في الملا بمال وعلم كالبحار وحجتي كتابك يا الله تقبل منا هذا القرين بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى لا سيما المرضى المظلومين وانظر لهم الدعاء وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات إلى الجميع لا سيما موتى المؤسسين وذي ثواب أفضل الصلاة والسلام عليه.